السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أوثق على الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من التاريخ الحديث تحت عنوان الحرب على الأبواب، فماذا أعددنا لها؟ وأذكر بشيء على جانب كبير من المهمة من الأهمية، أن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. تدافع سنة ربانية جارية، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والجولة العربية الإسرائيلية السادسة، أو العدوان الصهيو غربي على المنطقة العربية بداية بسوريا ولبنان ومرورا بالجزيرة العربية ومرورا بالسودان ومرورا بأرض الرافدين وقد تم ذلك، ومرورا بأفغانستان وقد تم ذلك، ومرورا بنيجيريا وقد تم ذلك، ومرورا بمصر. الجولة العربية الإسرائيلية السادسة، العدوان الصهيوني الغربي على نمط ما حدث في العراق، وكان على نمط ما حدث للمقاومة على أرض غزة. ده النموذج الذي المقرر للمنطقة العربية كلها، النموذج المقرر للمنطقة العربية على نمط ما يحدث في أفغانستان. والهدف من ذلك، من هذه المحاضرة، إيقاظ وعي الأمة وإيقاظ وعي الإنسانية على امتداد رقعة الأرض، لكي تدرك شكوب العالم الغربي، العدوان الذي يتعرض له العالم العربي والإسلامي منذ قرن من الزمان أو أكثر من قرن من الزمان، لمعرفة العدو وصفاته وكيفية التعامل معه. ما استعرض نماذج من التاريخ عملية تعرفنا كيف نواجه هذا الخطر، ونتعرف أيضا على الصفات التي نحتاجها لكي نستحق نصرة ربنا. نحن من قرن من الزمان ما نستحقش نصرة ربنا، لأن خذلنا فلسطين والبيت المقدس، وخذلنا أمتنا، وخذلنا المستضعفين، وخذلنا ديننا، فكان لابد ربنا سبحانه وتعالى تجري سنة الاستبدال. يبقى مرة أخرى عدوان الحرب على الأبواب. والسؤال الذي يطرح نفسه: منذ متى بدأ الإعداد لهذه الحرب؟ ومنذ متى تم الإعلان عنها؟ يعني متى تم الإعلان إن الكيان الصهيوني يستهدف مصر ويستهدف المنطقة العربية؟ متى تم الإعلان عن هذه الحرب؟ منذ 28 سنة. اللي أقرأ كتاب ملف إسرائيل لجارودي الذي نقل إلينا مقررات المنظمة الصهيونية التي نشرتها مجلة كيفونيم الإسرائيلية في 14 فبراير سنة 1982، وتكلم عن تجزئة مصر 1982. كان المفروض تترجم هذه المقالة إلى اللغة العربية، وده في مراكز للدراسات الاستراتيجية في الأهرام مثلا سنة 82، وكان المفروض الأمة تأخذ الأمر على مستوى الجدية، ولذلك لابد من وقفة للمحاسبة، ليس وقتها الآن. وقفة، أين كانت الأمة من 28 سنة والعدو يعلن أنه سيضرب مصر والمنطقة العربية ويمزقها 28 سنة؟ لابد من المحاسبة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأهداف والغايات. القادة معروفة، قادة الكيان الصهيوني ومدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. المصادر والمراجع ما كتبه حامد ربيع في كتابه كيف مصر والحرب القادمة، كيف تفكر إسرائيل، إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، ما كتبه فوز محمد طيب في النظام السياسي في إسرائيل والجولة العربية الإسرائيلية السادسة وصدام حول القدس، وما كتبه فوز محمد طيب وما كتبه سعد الدين وهبة في كتابه السلام المستحيل اللي علقت عليه مجلة روز اليوسف، وما كتبه فوز طايل أيضا كيف نفكر استراتيجيا، وما ورد في كتابنا الطريق إلى بيت المقدس. حينما نرجع إلى الأهداف نجد أن المنظمة الصهيونية أعلنت في خطتها عن تنفيذ الوطن الإسلامي ومصر في القلب منه، و البداية تمزيق المجتمع من الداخل عن طريق الفتن الطائفية كما تكلمنا، نشرت اللي هو المسلمون في مهب الريح الذي المقالة التي نشرت في الأرب تايمز وأشرنا إليه فيما قبل. أهداف الحرب القادمة، الأهداف العدو، تفجير المجتمعات، تفجيرها من الداخل، فتن طائفية وعرقية، يشعل فتيلها أو يشعل فتيلها الطابور الخامس، أجهزة الاستخبارات الأجنبية، عشان الناس لما بيحصل حاجة بين المسلمين والنصارى لازم يلزقوها في النصارى يلزقوها في المسلمين، لأن رؤيته قاصرة. أما إن المفروض الجهاز الأمني ينظر إلى ما وراء أرض الحدث، وحينما يرى على سبيل المثال الجريمة التي ارتكبت في بني مزار كانت غريبة على الأرض المصرية، نماذج لم نراها لكن نقرأ عنها فين؟ فيما فعله الصرب في المسلمين في البلقان، وما فعله الكيان الصهيوني في المسلمين وفلسطينيين على أرض فلسطين، اللي هو التقطيع وأخذ الأعضاء البشرية للاستفادة بها، وما حدث في نجع حمادي كان يجب أن ننظر إليه، مش كله لازم يا مسلم يا نصراني هو اللي فعل دي. طبعا في سبق أنه في بعض وطبعا دي مسألة تذكر، أن أحيانا في أشياء بتتم على هذا النحو. المهم، يبقى هدف الحرب البداية تفجير المجتمعات من الداخل، يشعل فتيل الطابور الخامس، وطبعا المخابرات الأجنبية لها الدور. لماذا؟ لأن لها الآن حرية الحركة في المجتمع، المجتمعات العربية بل العالم كله أصبحت لها حرية توافق وتواصل، كما قال حامد ربيع في كتاب احتواء العقل المصري، نشرته أظن جريدة من الجرائد المحلية، ونشر الكتاب وقال فيه إن في توافق تام وتنسيق كامل بين أجهزة المخابرات الأمريكية وحلف الأطلنطي والدول الأوروبية والدول العربية. إيه السبب؟ هنعرف السبب الرئيسي الآن. طبعا محدش بيقول لتفجير المجتمعات من الداخل، لكن قال ذكر الهدف من هذا ايه؟ مواجهة اي حركة وطنية تستهدف التخلص من الاحتلال الاجنبي. يعني الهدف رصد اي اتجاه وطني، اي اتجاه قومي ضد الاحتلال الاجنبي او ضد الكيان الاسرائيلي او ضد الكيان الولايات الامريكية، واستئصال شأفته. قالوا ازاي يستئصلوا شأفته؟ يا اما بالقتل يا سجن. مفيش حاجة اسمها ترويض. وده الكلام، الخطة اللي وضعها ميشيل كلار اللي هو خبير الشؤون السياسية في معهد واشنطن، حرب بدون توقف، عشان نشوف من الذي يشعل الحروب. العالم الإسلامي المسكين اللي بيتهموه بالإرهاب. خطة أمنية يوظف فيها قطاعات ضخمة علشان تصفية العناصر الوطنية التي تقف في وجه المشروع الصهيوني، التي تطالب بتحرير فلسطين والقدس، التي تطالب بأن إنهاء التواجد الأجنبي في بلاد المسلمين. دل من أجل هذا كان التوافق الأمني، وده أعطى الفرصة للعدو أن يغرس الخلايا النايمة والحية داخل كيان الجسد العربي الإسلامي على امتداد رقعة الأرض. واجروا كتاب الجواسيس الكاملين غير الكاملين اللي كتب يوسي ميلمان وترجمه فوزي محمد طيب نشرة الزهراء، واقرأوا كتاب بعين الخداع والجانب الآخر من الخداع اللي كتبه استروفيسكي، فيكتور استروفيسكي اللي كان ضابط المخابرات الإسرائيلية وطلع وكتب الكتابين وكشف عن قتل يحيى المشد. وطبعا كثير من أبناء هذه الأمة يعني قيل عن أنهم مات في ظروف غير طبيعية، فوزي محمد طايل، جمال حمدان، وحامد ربيع، وغيرهم من علماء هذه الأمة. يبقى إذا المفروض يبقى هذا الهدف آخر من الحرب، اللي هي استئصال القوى الوطنية القادرة على التغيير التي تهدف إلى إنهاء العدوان والاحتلال وتحرير بيت المقدس. هذه الهدف. هذه الحرب كما ورد في النشرات اللي خرجت من مركز الدراسات الاستراتيجية في تل أبيب، وشارك فيها إيجال ألون وشيمون بيريز، وده حاضر على قيد الحياة، قال الغزو الصهيوني الغربي للمنطقة العربية وتمزيقها سيذكرنا بالانفجار النازي في أوروبا، ولن يترك دولة من دول المنطقة إلا وسيتعامل معها، وأن العدو سيستخدم السلاح الجرثومي والكيميائي والسلاح النووي التكتيكي، مثل ما حدث في غزة والأرض المحتلة مع انتفاضة 87 وانتفاضة سنة 2000 وما حدث في العراق وما يحدث في غيرها من بقاع الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بالدعم الاستراتيجي للكيان الصهيوني وأن تحقق له التفوق العسكري على سائر الجيوش العربية، وذلك يعني إلغاء المقاومة العربية في مواجهة العدوان. طب ليه بالذات يكرهون مصر؟ طب مصر طبعت معهم العلاقات وفتحت لهم الأبواب وتصدر لهم الغاز، ليه بالذات؟ ليه مصر؟ هم يخافون من مصر لدورها المعروف عبر التاريخ. وده الكلام اللي قاله ريتشارد قلب الأسد لما أوصل الصليبيين، قال لهم خل بالكم مفتاح بيت المقدس في مصر. ومن هنا ركز الأعداء على مصر، يكرهون مصر لأنهم يخافون منها، ولكن حينما يتمكنون زي ما قالوا إذا أمسكت بالأسد فلا تتركه يفلت وإلا التهمك. إيه السبب بالنسبة لمصر؟ قال الخطة الدراسات عن العدو، قال خشية أن تهيئ مصر لنفسها قيادة حقيقية فهي مؤهلة لأن تجمع تحت رايتها جميع دول المنطقة العربية وأيضا العالم الإسلامي، وهذا يعني انتهاء إسرائيل سواء باستئصالها أو بذوبانها واقتلاعها. ثانيا إن لما تبقى في مصر القوية القاطرة التي تقود، اللي كان مجالها الحيوي يا سادة أسيا وأوروبا وأفريقيا، مصر مجالها الحيوي كانت منابع النيل، كان مجالها جنوب شرق آسيا، كان مجالها الأطلسي، كان مجالها القوقاز جنوب أفريقيا، لأنها كانت تشكل جزءا من الدولة العثمانية العالمية.
التي كان لها مجالها الحيوي في آسيا وأوروبا وأفريقيا، وكان سلطان الدولة الرومانية الشرقية وسلطان الدولة العثمانية، ومصر كانت امتداد للعالم الإسلامي، وكان في أسطول مصري في مصر اسمه أسطول شبه القارة الهندية عشان يحفظ الأمن لمسلمي شبه القارة الهندية. مصر يا سادة لم تكن مصر إحداها البحر الأبيض أو عند حلايب أو شرقا سيناء أو غربا ليبيا، لا، مصر كان مجالها الحيوي المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية، كان التواصل بين أبناء الأمة الواحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة ربكم فاعبدون. فقالوا لو وجدت هذه الدولة القوية القاطرة معنى حوض حد لعملية نهب الثروات التي تمارسها القوى الدولية والشركات الكبرى. وسيلة العدو في هذا تخريب مصر من الداخل، وخاصة العقول المفكرة والشباب اللي المفروض قادر أن يحدث التغيير، لازم يتربى تربية خاصة. نمرة ثلاثة اللي هي تفريغ مصر من قيادتها، من قيادتها التقليدية أو التقييدات التي يمكن أن تتحمل هذه المسؤولية. يبقى دي إذن أهداف وغايات العدو. مخطط التقسيم بالنسبة كما قلنا تقسيم الآن حان في تصورهم تمزيق المنطقة العربية ومصر في القلب منها. التصور أو المخطط الذي يسيطر على القيادات اليهودية تمزيق مصر إلى دويلات يمتد عبر إحداها النفوذ اليهودي ليستوعب سيناء وشرق الدلتا ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات. محور الدم للنصرانية الممتدة من جنوب بني سويف على جنوب حتى جنوب أسيوط، وقد اتسعت غربا لتضم الفيوم التي بدورها تمتد في خط صحراوي يربط هذه المنطقة بالإسكندرية التي تصير عاصمة للدولة النصرانية. وهكذا تفصل مصر عن الإسلام الأفريقي الأبيض في طرابلس الغرب وتونس والجزائر والمغرب، وعن باقي أجزاء وادي النيل لأنه يبقى السودان بعد الدولة النصرانية التي تمتد ما قلنا من بني سويف وتأخذ لغاية أسيوط وتمتد غربا ترتبط بالفيوم ووادي النطرون ثم الإسكندرية ثم السلوم. يبقى في هذه الحالة هذه المنطقة دي اللي بيسموها الدولة النصرانية، واليهود يعبرون لما كانهم الله، لكن ده مخطط العدو اللي منشور من 28 سنة سيناء، واخد من رشيد لغاية دمياط وينزل لتأمين مواقع المياه في الإسماعيلية، وبالذات يبقى يكون الدولة الإسلامية محصورة محرومة من مكان لها مدخل على البحر المتوسط، وفي الشرق الكيان الصهيوني والكرم الدولة النصرانية، في الجنوب الدولة النوبية اللي عاصمتها أسوان كما يتصورون، وتمتد الدولة النوبية عبر الصحراء الكبرى جنوب المغرب وتمتد إلى البحر الأبيض البحر الأحمر، تمتد الدولة النوبية عبر إلى البحر من الصحراء الكبرى إلى البحر الأحمر، وتعزل الإسلام في السودان عن مصر. يبقى في حاجز هنا النوبة هناك الدولة النصرية والدولة اليهودية، وبعدين تقوم الدولة النصرانية في الجنوب التي تسيطر عليها الآن الصهيونية والدول الغربية هناك بالإضافة إلى أريتريا وأثيوبيا في يد الكيان الصهيوني والمحاولة الثلاثين. ده مخطط التقسيم الذي يستهدفون لا مكنه الله من ذلك. بعجالة سريعة أذكر يعني يمكن لأن حتى تتضح الحقيقة المرة بالنسبة لنا إن اليهود، ده الكلام بتاع حامد ربيع، يعتبرون التجزئة للمنطقة أحد العناصر الضرورية للأمن الإسرائيلي لا بديل له، ولتحقيق ذلك لا بد من خطوات طبقا لاقتراحات ألون وشيمون بيريز مركز الدراسات الإسرائيلية تل أبيب. ده نشر حامد ربيع. أولا الهزيمة العسكرية الساحقة لمصر والعالم العربي، تصير الخطوة الأولى عشان شوف قد طبعنا معاهم وبأصدقائنا طبعنا معاهم، لكن شوف خطة عدو 28 سنة. لو أمة قرأت، لأن ده سنة 82 بعد توقيع كان بديفيد بثلاث سنوات، العدو يعلن عداوته لمصر والعالم العربي بعد ثلاث سنوات من كامب ديفيد، قال كده، قال الهزيمة العسكرية الساحقة تصير الخطوة الأولى، مما يعني فقدان الثقة في الذات والقناعة بعدم القدرة على مواجهة الكيان الصهيوني. الهزيمة العسكرية هكذا تصور العدو، يجب أن تصاحبها أمور ثلاثة: تدمير مكثف من جانب، وتشتيت للأهالي على صورة واسعة من جانب آخر، ثم الحرب النفسية، ويبتدي يبحثوا عن زعماء يقبلوا في التعايش معهم ويروضوا الشعب. ثانيا تخريب المرافق القومية عشان يفقد الهيمنة والشعور بعدم، عشان ايه؟ تدمير السلطة المركزية، عشان يبقى في سلطة مركزية، ما دلوقتي تفتيت. وتساءل الدكتور حامد ربيع رحمة الله وهو بيتكلم، شايف الناس اما لا يتكلم، نشر الراجل الكلام ده محدش حس بيه، ومات وهو حذر الأمة سنة 89 في مقالات في جريدة الوفد والشعب، محدش حس بيه. تصرخ الراجل قال ايه؟ اين مصالح السياسة الامريكية في تنفيذ هذا المخطط؟ طب اليهود علشان يستمروا عندهم رغبتهم ان لما يبقى مفيش قوة تقاوم ممكن يستمروا وتقوم دولتهم الى الابد. طب فين مصلحة اسرائيل، مصلحة الامريكان في هذا الموقف؟ قال ان مصلحة الولايات المتحدة اعتبرت اسرائيل حاملة الطائرات الثانية في المنطقة العربية لحماية المصالح الامريكية، وبصفة ادق ده الكلام، لتأديب القيادات العربية التي تتمرد على مخططات الاستعمار والصهيونية. شفت؟ عشان نعرف كيف يفكر العدو، بيحبونا حبا جما، عاوزين مصلحتنا. ومنذ 75 ازدادت الصلة بين، حيث اصبحت اسرائيل رأس حربة للتواجد الامريكي الممتد في المحيط الهندي وحتى داخل الخليج العربي من جانب، ومدخل البحر الاحمر من جانب الاخر. ده المجال الحيوي الذي كانت تتحرك فيه مصر لجزء من الدولة الاسلامية العالمية. في عام 82 صارت أداة لوظيفة أخرى أكثر خطورة، فقد أصبح هناك تعاون استراتيجي بين تل أبيب واشنطن، والمرتبط أيضا بما يسمى قوة الانتشار السريع. أساسه أن تعد إسرائيل بحيث أن تواجه أي محاولة تهديد المصالح الأمريكية خاصة البترول في المنطقة، ومن ثم كانت سياسة جمع المعلومات والبحوث المشتركة كأداة لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية اليهودية الاستعمارية الصهيونية. هدفها ضبط القوى المحلية الساعية والقادرة على التغيير، والعمل على تجزئة مصر وعزلها وتفريغها من قواها الحقيقية، وإعدادها للدور الذي عده لها الاستراتيجيون الأمريكيين. دي لقطات من الأبحاث في مكتبة الدراسات الاستراتيجية الأجنبية. عبد الحامد ربيع الكلمة، أين مسؤولية علمائنا الذين اندفعوا بلا وعي في هذه العملية؟ أين مسؤولية أجهزة الأمن؟ هنا لابد أن يطرح التساؤل الأخطر، أين مسؤولية العلماء؟ أين مسؤولية؟ هل القيادات واعية بهذه المخاطر؟ وماذا أعددنا لمواجهتها؟ سيدة كان يتكلم عن المسؤولين، يجب أن يخرج عن صمته ليؤدي واجبه، إن أراد أن يخلي مسؤوليته أمام الأجيال وأن يعلن أمام الضمير القومي واجبه، ليعلم أن هذا وحده أساس شريعته، كما ذكر أن مصير أمتنا في الميزان، وطالب بمحاكمة حقيقية الذين يعني وقفوا موقف المتفرج وهذا الذي يحدث على مستوى الأمة. السؤال أيضا الذي يطرح نفسه قبل أن ننتقل، لماذا يحرص اليهود والأمريكان على تمزيق المنطقة العربية خاصة مصر؟ وهي ما سألهم احنا تكلمنا فيها، أن تصبغ إسرائيل ثلاثة أهداف المنطقة بصبغة طائفية، تصير إسرائيل هي الدولة القوية باقتصادها وتقدمها التكنولوجي، وهي الدولة السائدة والمسيطرة حيث لا يوجد حولها سوى دول أقزام. أدوات الداخلية تشجيع الشعوبية، إحياء القوميات والعصبيات، إزكاء الصراع بين أبناء الأمة مسلمين ونصارى رعاة ورعية، مساندة الزعمات المهلهلة رفعها لمواقع السلطة، خلق طبقات منتفعة طفيلية، استخدام أساليب التسميم السياسي. هذه السياسات تقود إلى نتيجتين متكاملتين: الفوز بالتبعية للإرادة الغازية، احنا تبع لك تبع أمرك، الابتعاد عن التكامل بالنسبة للإرادة القومية العربية، يبقى أصبح التفكيك المنطقة الإرادة العربية. ثم تكلمت المخططات الأدوات الخريجية، وهي موجهة ضد تكامل الإرادة العربية، وهي تهدف إلى نشر الكراهية ضد العلم العربي، تدعيم الترابط الدولي ضد المصالح العربية إلى آخر ما ورد. وذكر الكاتب بعد ذلك مجموعة من الآليات: هدف السياسة الأمريكية منع مصر أولا من أن تصبح قوة ضاربة في المنطقة، طالما أنها أي أمريكا تريد أن تسيطر على المنطقة، فلن يتأتى لها ذلك إلا إذا عزلت مصر عن المنطقة. وعملية العزل أبعادها متعددة، وتحطيم إرادة التكامل ليس سوى أحد أبعادها. هناك أيضا الترابط الثقافي والحضاري، وهي من جانب آخر تقوم بعملية تطويع كلي وشامل للإرادة المصرية، بحيث تجعل الجسد المصري كيانا لا مفاصل له، ومن ثم وبأساليب متعددة ترحب وتشجع عملية خلق التسيب بحيث يصير الجسد مترهلا غير قادر على أي نوع من أنواع التساعد التماسك. السياسة الأمريكية تقف أسيرة الإرادة الصهيونية في كل ما يتعلق بالتعامل مع المنطقة. يعني صاحب القرار للإرادة الصهيونية، وإذا هتكلم ده محور لوحده ليس مجاله الآن. أهداف القيادة الإسرائيلية هي أسيرة الإرادة الإسرائيلية، هدفها أهل القيادة الإسرائيلية تجزئة المنطقة إلى دويلات صغيرة طائفية، وتحويلها إلى نماذج أخرى يشبه ما في البلقان في بداية هذا القرن. إن أهداف إسرائيل من هذه العملية تحويل دول المنطقة إلى كيانات صغيرة طائفية، بحيث يسهل التحكم فيها وإشعال الصراعات الإقليمية بينها، بحيث تشغل قوى المنطقة لنصف قرن على الأقل من الزمان. أيها المشاهد والمستمع الكريم، إذن هذه هي أهداف الحرب الإسرائيلية العربية السادسة، لما بنقول على أبواب، هذه أهدافها وغاياتها. الشيء الذي يلفت النظر جروده وبينشر المخططات عشان نعرف هل إذن أمريكا صديق ولا عدو. أنا بتكلمش عن الشعب الأمريكي، الدول الأوروبية، القيادات، صديق ولا عدو؟ الكيان الصهيوني الذي ينظر ويخطط وينفذ، ده مش أول مرة. العدو الصهيوني كم قتل من شعب مصر؟ 48، ودول المنطقة 48 و56 67. يعني الكيان الصهيوني مش صديق، مش كيان يطلب السلام ويريد السلام، ده كيان عدواني. والدليل على ذلك، أدي نموذج حصر عن بعض المعارك التي وقعت بين الكيان الصهيوني والدول العربية: 48 ل93 فلسطين قدمت 261 ألف شهيد، حسابه كذلك 186 ألف جريح، 161 ألف معوق، يعني 608 ألف. وتم تشريد 2 مليون في حرقية الإبادة والتشريد بتوافق ودعم من الدول الأوروبية، إنجلترا وفرنسا وعصبة الأمم وهيئة الأمم. مصر قدمت 39 ألف شهيد و73 ألف جريح و61 ألف معوق، بالإضافة إلى 2 مليون مصري تركوا مدن القناة بعد عبور العدو إلى أرض سيناء. لبنان قدمت 90 ألف شهيد أحسنوا كذلك، و115 ألف جريح و9627. السؤال الذي عاوز أطرحه وتطرحه قياداتنا وزعاماتنا وعلماؤنا: هل هذا الكيان الصهيوني يريد سلاما؟ طب إذا كان لا يريد سلاما، لماذا وأعلن عن عدوانه؟ لم يخفي، المنظمة الصهيونية لم تخفي عدوانها ورغبتها في تمزيق المنطقة من 28 سنة. ليه الأمة ما اتخذتش؟ لأنه أعتقد النهاردة اللي بيجري في قطاع من الناس كأن الأمر لا يعنيهم، كأن ومعنى الخطر محدق بالأمة يحتاج إلى حشد الطاقات وإيقاظ وعي الأمة. ولذلك المرة اللي فاتت قلت لابد أن تتداعى قيادات العالم العربي والإسلامي إلى مؤتمر عام ويختارون لهم رأسا، اللي ما لهش كبير يختار له كبير، وتجتمع الأمة وتتخذ قرار لمواجهة هذا الخطر، عشان يدرك العالم أن العالم العربي والإسلامي مظلوم، باسم الإرهاب نقتل ونذبح، باسم شيء عريب. الله، من يحمي هذه الأمة؟ قادتها وزعماؤها. فلذلك ما أنا عاوز أقول، طب إحنا لما بقول العدو ده عدواني متعطش للدماء، أنا هدي شهادة لراجل أجنبي روجيه جارودي كتب كتاب فرنسية بالإنجليزي وباللغة العربية ترجم، وقال ملف إسرائيل. ماذا قال في هذا؟ قال في هذا الكلام بيتكلم عن وسائل إسرائيل لتحقيق أهدافها، الإرهاب على مستوى الدولة، ده كلام جارودي. وتكلم عن مسؤولية جرائم الصهيونية السياسية تلقيها القيادات الإسرائيلية على مجموع شعب إسرائيل. هو الرجل رفض هذا وقال إن الوضع الانتحاري الخطير الذي تريد الصهيونية السياسية أن تسوق إليه اليهود وشعوب العالم أجمع، يعني هو عاوز يفرق ما بين اليهود وبين القيادة السياسية. بيقول إن القيادة السياسية في الكيان الصهيوني تسوق اليهود وشعوب الأجمع عالم أجمع. وطبعا احنا شفنا فعلا يهود جاءوا إلى مصر متضامنين مع شعب غزة والشعب الفلسطيني وأنكروا ما يحدث على أرض فلسطين، اليهود نعم. ورسول الله قال خير مخيريق خير يهود، احنا مش قضية ضد السامية، لا احنا بنعرف للناس حقهم. احنا الرسول علمنا نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. لذلك جارودي ادى قال اذا القيادات السياسية او السياسة التي تدعوها الكيان الصهيوني يعني تؤدي الانتحار الخطير الذي تريده لليهود وشعوب العالم اجمع. نقول يعني اذا هو بيوجه التهمة جارودي الى النظام السياسي العسكري اللي هو سيقود المعركة الحالية، المؤسسة العسكرية المهنية مش القيادة السياسية، بتكلم هو بيدين هذه القيادة السياسية. وبعدين بيجي جارودي قال اننا نوجه التهمة هنا الى نظام وليس للافراد، نتهم النظام الذي جاء بهم الى السلطة القيادة الصهيونية قياداته عن طريق منطقي الخاص، النظام الذي افرزهم. نعم ده كلام جارودي في ملف إسرائيل. إن الثالوث الذي يتزعم السياسة الصهيونية الإسرائيلية اليوم هو ثالوث من مجرم الحرب أفرزهم العدوان والإرهاب. أولهم بيجن، ده كلام جارودي، ده صديق العزيز بيجن، هكذا كان كنا نسمع، ده بيسلي ثالوث مجرم الحرب، ده جارودي، أفرزهم العدوان والإرهاب. أولهم بيجن، وقد وصفه بن جوريون ذاته بأنه هتلري بمعنى الكلمة، يعني بن جوريون بيتهم بيجن بالنازية إنه هتلري. وعندما قام بيجن بأول زيارة للولايات المتحدة الأمريكية أرسلت جماعة من أعظم الشخصيات اليهودية في أمريكا وعلى رأسهم أينشتاين، عارفين أينشتاين؟ أرسل رسالة إلى مدير نيويورك تايمز، لما شاف بيجن بيزور أمريكا أرسل أينشتاين رسالة إلى مدير نيويورك تايمز لقاء فيها ليس من المتصور أن يقوم نفس الأشخاص الذين يعارضون الفاشية في العالم بتأييد السيد بيجن، يعني بيكلم الأمريكان اليهود الأمريكان اللي يعارضون الفاشية في العالم، مش ممكن يقومون بتأييد السيد بيجن إذا عرفوا بالضبط مراميه السياسية وأنشطاته المختلفة. فهو زعيم حزب سياسي يشبه بتنظيمه وبأساليبه ومناهجه وفلسفته السياسية والطبقات التي يوجه اهتمامه لها الأحزاب الفاشية النازية. هذا كلام جارودي في ملف إسرائيل. هل هؤلاء هم أصدقاؤنا أم أعداؤنا؟ كيف نطبع معهم؟ كيف يعينهم قطاع من أبناء هذه الأمة ضد إخواننا على أرض غزة وأرض فلسطين؟ شوفوا شوفوا ده أينشتاين اللي بيقول الكلام ده. مرة أقوله بعت رسالة إلى مدير نيويورك تايمز أثناء زيارة بيجي، قال ليس من المتصور أن يقوم نفس الأشخاص الذين يعارضون الفاشية في العالم بتأييد السيد بيجن إذا عرفوا بالضبط مراميه السياسية والانشطاط المختلفة. فهو زعيم حزب سياسي يشبه بتنظيمه وبأساليبه ومناهجه وفلسفته السياسية والطبقات التي وجه اهتمامه لها اللي هي الأحزاب النازية الفاشية، فأعضاء حزبه حزب بيجن ينتمون إلى عصابة إرجون زفاي ليومي، وقد كانوا أعضاء في تلك المنظمة الإرهابية اليمينية المتطرفة في فلسطين. وساحب مجزرة دير ياسين. أيها المشاهد الكريم، مرة أخرى هؤلاء هم قادة الحرب التي على الأبواب التي تهدف إلى تنزيق المنطقة العربية وتدمير وأن تفعل لتحقيق ما تهدف إليه، كأن نوع من الحقد على العالم العربي والإسلامي، وده يجري تحت سمع وبصر المجتمع الدولي. بقي مسألتان. المسألة الأولانية اللي هي كيف السبيل لمواجهة هذا العدوان، يعني كيف السبيل الأمة الآن إذا أدركتنا أن احنا في موقع الخطر المباشر، وأن الكيان الصهيوني مش حد مش صديق، ولا نقف عند ما عند هذه الحدود، إنما يهدف إلى ما هو أخطر من ذلك. احنا نريد أن نعرف طيب كيف السبيل. ربنا سبحانه وتعالى علمنا، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون والله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون. وعدوا، وفي نفس الوقت قم فأنذر، ذكر الأمة عشان الأمة تستيقظ، شوف اللي بيجبر لها. لأن المفروض أنا مش متصور في المرحلة دي أن القوات المسلحة في أي بلد من البلاد العربية تكفي لمواجهة الخطر، لأن ده هجمة شرسة هتمتد شرقا وغربا، والعدو في أدق أجزاء الجسد العربي. وأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا قوم في الحديث النذير العريان، أن أنا النذير العريان، يا قوم رأيت الجيش بعيني وإن أنا النذير العريان، فالنجاة فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهل فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم وصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. إذن في قطاع مش هيصدق، وفي صراع لابد أن ينطلق ويحقق ويستعد تعد الأمة أنفسها لمواجهة الأخطار. كيف السبيل لمواجهة الأخطار؟ شوية اقتراحات لداء عاجل إلى قادة وعلماء وزعماء الأمة، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لذا إلى اجتماع عاجل وضع استراتيجي إلى مواجهة العدوان، محاسبة النفس لماذا أخذنا موقف السلبية حتى استوحش العدو وتركنا فلسطين، مصالحة مع الراعي بين الراعي والرعية، مصالحة مع الله، إقامة الدين، وحدة الأمة فريضة شرعية، المجال الأمة الحي والوطني، الرقعة العربية والإسلامية امتدادها شرقا وغربا، أمن الأمة كل لا يتجزأ، أمن مصر من أمن السودان وأمن فلسطين وأمن العالم العربي والإسلامي. أي عدوان يقع على أي بلد هو عدوان على الأمة كلها، والأمة مطالبة بنصرة إخوانها. يجب أن تكون الوحدات العسكرية على أهبة الاستعداد مع الإعلان أن لن نسمح باستخدام أرضنا للعدوان على غيرنا، وعلى قوات الاحتلال أن ترحل من بلادنا، إغلاق بوغاز باب المندب وقناة السويس في وجه العدوان، وعدم السماح للتحرير لتمرير أي عتاد إلى بلادنا المجاورة لاستخدام ضد أمتنا. إعداد جيش الدفاع الشعبي في كل قرية ومدينة ووحدة، مراقبة الجهات الداخلية، أجهزة الأمن، مراقبة التحركات الأجانب داخل الأرض المصرية، لأن هي مهمتها تفجير الوضع بالداخل بين المسلمين والنصارى، مش هيتوقف عند نجع حمادي الله يسلم. المراقبة، ودي لازم تشترك فيها جماهير الأمة، أمتنا كلها مسؤولة، مسلمين ونصارى عينيهم على ما يجري في الداخل، يعني يجب ان احنا نشارك، لان جيش الاسلام لا تستطيع 80 مليون نسمة وناس داخلة وطالعة، لابد من خطة توضع للتنسيق بين الجهات الأمنية والجهات الإدارية، بحيث المفروض، لأن كما قلنا القوات المسلحة والشرطة لن تقف، لن تستطيع أن تواجه هذه الأخطار المحدقة منفردا. بالإضافة لذلك، مقاطعة العدو الصهيوني ومن يدعمه سياسيا واقتصاديا، تعليق الاتفاقيات، الامتناع عن دفع فوائد البنوك لأنه خد فلوسهم من زمان، اعتماد على النفس في إعداد كل ما تحتاجه الأمة، توطين سيناء وشحنها بالمقاتلة ب 777 ألف كيلومتر مربع منزعة السلاح، العدو يرنو إليها ببصره، شحنها بالمقاتلة، تعمير سيناء من زمان، ليه ما تعمرتش سيناء من 48 و56 و67؟ ليه تبقى كده؟ العدو يرنو ببصره إلى سيناء ونتركها الصيف. وأيضا 200-150 كيلو ممكن لو هي مفتوحة ما فيش مقاومة، نبص نلقى العدو بيحاربنا داخل قناة السويس وداخل المدن، داخل أرضنا، ودي مصيبة عظيمة. أنت مش بتعايز استراتيجيات، لكن هكذا يعني الخطر محدق. لا تقوله، لابد من تعليق اتفاقيات السلام، وقف على العدو محاسبة، الند للند، احنا مش ضعفاء، قد نقدم شهداء وتضحيات، لكن لابد من محاسبة الكيان الصهيوني، ونحن نحاسب أنفسنا للمواجهة في مواجهة الأخطار. لأن اليوم اللي فاته كان فيه شيء بقول خطر محدق، كان على شبكة الإنترنت في برنامج اسمه العمق 1/2/2010، كان الحديث اللي هو رئيس الشباك أفي تختر على ما أظن، يعني كان صرح تصريحات خطيرة جدا، قال احنا في مركز القرار داخل مصر، معنى هذا انه في خطر على مصر، هذا كلام يجب ان يرد عليه، لا يترك هكذا. بقيت يعني دقائق، يعني اجعلها للنموذج كيفية المواجهة عمليا. حقيقة النموذج من حياة صلاح الدين ونور الدين زنك. مصر كانت في هذه الحالة تشكل مع سوريا، الأردن، لبنان، جزيرة العرب، طرابلس الغرب، المغرب، كانت من جنوب شبه جزيرة الأناضول، شرق أفريقيا، كلها دي دولة واحدة، كيان واحد يمتد في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وكان على رأس هذه الدولة نور الدين محمود في دمشق وصلاح الدين الأيوبي في مصر. تعرضت مصر سنة 565 هجرية 1169 ميلادية لحملة صليبية حاصرت دمياط 50 يوم. صلاح الدين استغاث بنور الدين محمود، ما احنا أمة واحدة كالبنيان كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وصلت الرسالة نور الدين محمود، فسرب الخيل إلى مصر، إلى مصر، وانطلق يقود جواحل المجاهدين لمجاهدة لمهاجمة القواعد الصليبية في بلاد الشام عشان يخفف الضغط على مصر. الشيء اللي يذكر طبعا كانت النتيجة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وتم فك الحصار وتحقق نصر مؤزر على يدي صلاح الدين في مصر. قيادة أمة لها قيادة واحدة، خلافة في بغداد، وكلها أمة واحدة، ما حدش قال دي مصر من نجد دعوة بيها أو مصر قالت من يجد، لا دي أمة واحدة، تكاتف الجميع لمواجهة هذا العدوان. والشيء الذي يلفت النصر بعد هذا تحقيق هذا النصر، في أثناء الحصار بيت المقدس كان حريص على الطاعات نور الدين محمود، قيام الليل والذكر والاستغفار وحشد تقاتل الأمة، استغيثوا بالله استجيروا بالله. وبعدين واحد بيقرأ حديث ينقطع بالتبسم، فرفض أن يتبسم نور الدين محمود، فسألوا أحد الجالسين لماذا لم تتبسم، ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال نور الدين محمود يا أمتنا، نور الدين محمود زنك التركي الأصل، قال كلمة: أستحي أن يراني الله مبتسما ودمياط محاصرة من الصليبيين، مش غزة محاصرة من اليهود والخد. شوف، أستحي أن يراني الله مبتسما ودمياط محصورة بمعرفة الصليبيين. ولم يسترح إلا لما انكسرت شوكة العدوان الصليبي. 1173 569 هجرية عاول الصليبيون حربهم، هاجموا الإسكندرية، توجهت قوات مصر الإسلامية وكسرت شوكة العدوان الصليبي على الإسكندرية. أمة يقظة مش في غفلة، العدو لا تخطئه العين، أمة تدرك واجبها أنه ولا يحل لها أن تقف موقف المتفرج على ما يجري حولها. بقيت كلمة أخيرة أختم بها حديثي في هذه الأمسية، أن نور الدين محمود وهو في أرض المعركة كاد أن يقتل، يعني قال له خذ بالدين، اللي هو الشيخ الذي كان يلازمه معركة، يعني يا 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 يعني خلي بالك لو مت يعني تبقى سلمة في تصيب الإسلام. فقال نور الدين: اسكت يا قطب الدين، فإن قولك إساءة أدب على الله، ومن هو محمود؟ من كان يحفظ الدين قبل يا قطب الدين غير لا إله إلا هو؟ ومن هو محمود؟ والله، شوف هذا قائد من أبناء الهمة، هؤلاء هم قادتنا وزعماؤنا، قال: والله لا أستظل بسقف حتى آخذ بثأري وثأر الإسلام ويتم تحرير بيت المقدس. نور الدين محمود وضع الاستراتيجية، ومات نور الدين محمود مع أنه كان يبغي الشهادة في مظانها، قال كلمة: لقد تعرضت للشهادة غارية مرة فلم يتفق لي ذلك، ولو كان في خير وعند الله قيمة لي لرزقنيها والأعمال بالنية. كان بيعتبر أنه نفسه مقصر، ده اللي عمل المنبر اللي حطه صلاح الدين بعد تحرير بيت المقدس، واللي أحرقه اليهود ولم تتحرك الأمة. أيها المشاهد الكريم، إذن هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الذي سلكه نور الدين محمود وصلاح الدين، أمة واحدة من المحيط إلى المحيط على قلب رجل واحد، لها قيادة واحدة رضيت بالله ربا وإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله، وادركت أن تحرير الأوطان فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد، أدوا أعظم ما يكون الأداء، يرسمون لنا الطريق. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيها المشاهد الكريم، لقد تعلمنا في مدرسة الإسلام: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعلموا. حرب على الأبواب، الأخطار محدقة، والعدو لا تخطئ العين، ولا ندري ما الله فاعل، وهذا يستلزم حركة واعية، وحدة الأمة وعدم التفرق وعدم التمزق، لأن أخطر شيء على أمتنا هو التشرذم والتمزق. ما أحوجنا أن نقف هنا وقفة لكي نذكر شيء مهم جدا، نقول لإخواننا، طبعا الحصار شديد، الحصار شديد، وقد عن الإنسان، طيب كيف السبيل؟ هذا الحصار الشديد كيف نواجهه؟ هذا الحصار الشديد، لا، اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني نداء لإخواننا على أرض فلسطين: الصبر، الثبات، الدعاء، التوكل على الله، أنتم الطائفة المنصورة، لا تخافوا، الحق معكم والله معكم. أيها المستضعفون في الأرض، وتلك الأيام نداولها بين الناس، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن الأخطار هذه تستلزم الصبر
والثبات والدعاء والعمل لرفع هذا البلاء في ضوء صفحات من تاريخ هذه الأمة. بقيت كلمات قليلة أختم بها. يقول رب العالمين الآن الكيان الصهيوني هو صاحب القرار في الأرض كلها، الأرض مش في الآخرة، في الأرض. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إن أحسنتم أحسنكم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا العلو الثاني هي في مركز القرار في غالب بقاع الأرض بما فيها في حلف الأطلنطي في المفوضية الأوروبية، هي في مركز القرار وفي غالب بلاد العالم العربي والإسلامي، ولكن ده من باب الاستدراج. فإذا جاء وعد الأخيرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وفي الكتاب المقدس عندهم يقول المسيح عليه السلام حينما دخل وقال يا أولاد الأفاعي، قال لا يبقى حجر على حجر إلا وينقض، كل هذه المستوطنات سينقض حجر على حجر وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى إن الحجر والشجر لا ينطق يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتلوا إلا الغرقد فإنهم شجر يهود أقوال إنهم يشجرونها. ما أحوجنا أن ندرك، ولكن ربنا اشترط علينا شرطا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، لازم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما أحوجنا الوقفة يعني محاسبة للنفس، حسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليكم خافية عليه منكم خافية. وإن لم نفعل كما يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.